الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نتذاكر أيها الإخوة سيرة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وفي مذاكرة سيرة هؤلاء الأماجد مما يحثنا على أن نعمل كعملهم ونتعلم كما تعلموا، فإنهم تعلموا هذا العلم وعملوا به ودعوا الناس إليه، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. الإمام الشافعي من جملة الأئمة الأربعة المشهورين، أولهم أبو حنيفة رحمه الله، توفي سنة 150 هجري، وبعده الإمام مالك، توفي سنة 179 هجري، وبعده الإمام الشافعي، توفي سنة 204 من الهجرة، وبعدهم الإمام أحمد، توفي سنة 241 من الهجرة. فهؤلاء الأئمة الأربعة، الذي ينبغي على المسلم أن يعرف سيرتهم وأن يتمسك بهديهم. كثير من المسلمين وخاصة شبابهم لا يكادون يعرفون شيئا عن أئمتهم، وهذا أيها الإخوة من أشراط الساعة، أنه يرفع العلم ويفشو الجهل، والعاقل الموفق هو الذي يعتني بالعلم النافع والعمل الصالح، وكل إنسان مسؤول عن نفسه. يأتي الإنسان يوم القيامة ويقول: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس، وفي نسبه ابن شافع، وإليه ينسب فيقال الشافع، ويصل نسبه إلى عبد المطلب ابن عبد مناف، ولذلك يقال الإمام المطلب، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهو الإمام القرشي. ولد سنة 150 من الهجرة، في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة. ولد في غزة، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، حملته أمه لأنه يعني كان يتيما، فحملته أمه إلى مكة، فنشأ بها وتعلم الرمي حتى كان يصيب يعني 9 من 10، وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وكان صوته شجيا، إذا صلى بالناس يبكيهم. نشأ يتيما وطلب الأدب ولغة العرب حتى صار إماما في اللغة، حتى كان الأصمعي إمام اللغة كان يصحح عليه، وذلك أنه تربى في هذي، وهذي هي يعني أقوى القبائل العربية. جالس شيخه مسلم ابن خالد الزنج في مكة حتى برع في الفقه، وأذن له شيخه في التدريس، وكانت له رحلات كثيرة في طلب العلم، وهذا مما ميز أهل العلم أنهم يرحلون يطلبون علم بلدهم ثم يرحلون فيطلبون العلم في البلدان الأخرى. قدم المدينة فقرأ الموطأ على الإمام مالك وحفظه وعمره 13 سنة، ولازم الإمام مالك 16 سنة حتى مات. ثم بعد ذلك رحل إلى اليمن وكان واليا عليها أيام هارون الرشيد، ثم رحل إلى العراق ونشر الحديث ومذهب أهل الحديث، والتقى بالإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. ثم بعد ذلك عاد إلى مكة مرة أخرى فتتلمذ عليه الإمام أحمد بن حنبل، ثم عاد مرة أخرى إلى بغداد وكتب الرسالة التي هي أول كتاب في أصول الفقه، واشتهر هناك في العراق حتى صار له مذهب يسمى المذهب القديم. ثم بعد ذلك رحل إلى مصر واستقر بها وكان له فيها المذهب الجديد. فللشافعي مذهبان، المذهب القديم لما كان في العراق والمذهب الجديد لما رجع إلى مصر. كانت له مناظرات لا من أجل أن يغلب وإنما من أجل أن يتبين الحق. يقول رحمه الله: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الله الحق على يدي. يعني عندما كان يناظر أحدا كان يتمنى أن يظهر الحق على يدي هذا الذي يناظره. من أدبه وعقله ما قاله يونس الصدفي، قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، يونس الصدفي، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني هب أننا اختلفنا في هذه المسألة، فهل هذا يكون سببا في القطيعة؟ كان مجتهدا في العبادة، ورعا، زاهدا، سخيا. قال الربيع تلميذه: نمت في منزل الشافعي ليالي فلم يكن ينام من الليل إلا أيسره. وأما أقوال الشافعي فهي كثيرة جدا وهي أقوال مباركة نافعة. فمن أقواله رحمه الله قال: من لم تعزه التقوى فلا عز له. تريد العز والشرف والكرامة فعليك بتقوى الله. يقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. هذا لله عز وجل. يقول: أنا أتمنى الناس كلهم يتعلموا علم الشريعة ولا ينسب إلي منه حرف واحد. سئل رحمه الله: أي الأشياء أوضع للرجال؟ يعني ما هي الأشياء التي تجعل الرجل وضيعا؟ قال: كثرة الكلام وإذاعة السر والثقة بكل أحد. فالمسلم يتجنب هذه الأمور حتى لا يكون وضيعا. وأيضا أيها الإخوة، من كلماته قال: العلم ما نفع لا ما حفظ. فليس العلم بكثرة الحفظ والرواية، وإنما العلم بالعمل. وقال: لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، هذه الأهواء التي هي خلاف السنة. قال للربيع تلميذه: لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمت. فكان من حرصه على تعليم تلاميذه يقول: أنا لو أستطيع أن أطعمك العلم كما أطعمك الطعام لفعلت. ومن كلماته المشهورة: لو فكر الناس في صورة العصر لكفتهم. وقال: صحبت قوما فلم أستفد منهم إلا حرفين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومن أقواله إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكان يقدم الحديث على قول كل أحد، وهذا هو الواجب على المسلم. وقال إذا رأيتم كلام يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط. نعم. وقال كل من وقع في ضيق من أمور الدنيا فليلتفت إلى العبادة وليملأ قلبه بذكر الله. وأيضا لما قال له يونس ابن عبد الأعلى قال قلت للشافعي إن صاحبنا الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تردوا أمره إلى الكتاب والسنة. يعني مهما وجدت إنسان عنده كرامات لا تغتر به إلا أن تتبين أنه يسير على الكتاب والسنة. فلما قيل للشافعي ذلك قال قصر الليث إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تردوا شأنه إلى الكتاب والسنة. وأما أشعاره فهي كثيرة، فمن ذلك قوله كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وقال قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال أيضا ما أكثر الإخوان حين تعدهم، حين تعدهم تجد الإخوان كثيرين لكنهم في النائبات قليل. إذا أنت ندبته إلى أن يواسيك في شيء لا تجد منهم إلا القليل. ويقول من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو العلم كمن هو جاهل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء الأئمة الأماجد قدوة لنا في الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.